أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا شيخ علي لم يدخل بعد وأنا نسيت رقم الدرس، أنا كتبته منذ قليل. سبحان الله، تستطيع أن تسعفني به؟ 96. طيب، أراجعه بسرعة. وهذا لقاؤنا 96 إن شاء الله تبارك وتعالى من تفسير الإبريز، أو الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 47 بصفة أخص. نقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بمد المنفصل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفيما يرتبط بذات السياق الآية التي بعدها: لكن لا نستطيع أن نفسرها اليوم إن شاء الله، وهو قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. حقيقة السياق كله مرتبط ببعضه، ولكن في جانب التفسير ما ييسره الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تحتاج إلى وقفة مطولة. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما أدري عن عدم الحضور، هل أنا دخلت على الصفحة القديمة ولا الجديدة؟ طيب، كما تعودنا نبدأ بالإيجاز ثم التفصيل إن شاء الله تعالى. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مضى تفسيره يعني في أول السياق، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال: وأني فضلتكم أعطيتكم الزيادة، فالفضل إعطاء الزيادة على العالمين، على عالم زمانكم، على عالم زمانكم، وليست بإطلاق. وهو ما ذكره في قوله تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. والمراد بهذا التفضيل، المراد بهذا التفضيل سلفهم، ولكن تفضيل الآباء شرف الأبناء. معنى جميل ذكره الواحدي، ونخرج منه إلى أنواع من الإيجاز يتضح فيها معنى الآية لمن رام اختصارا، لمن رام اختصارا. كالجلالين محلي السيوطي قال في الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالم زمانهم. وعن الشيخ محمود الرنكوسي أن تفضيلهم على العالمين بكثرة الأنبياء فيهم. ثم ذكر السيوطي كعادته حديثا موضوعا: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أي في الكثرة، وهو حديث موضوع. في المصحف المفسر لفريد وجدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم، اذكروا نعمتي عليكم، وتفضيلي إياكم على الناس كافة، واحذروا يوما لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا تؤخذ فيه فدية. أحيانا يعني ابن كثير، آسف، المصحف المفسر لفريد وجدي يفسر الآية بالآية كالذي فسر الماء بالماء. وقال ابن سعدي في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف: وأني فضلتكم على العالمين، أي على الموجودين في زمانهم بالفعل، فلا يتناول اللفظ من مضى ولا من يوجد بعدهم. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت بها عليكم من إخراجكم من ظلم فرعون وهدايتكم وتمكينكم في الأرض بعد أن كنتم مستضعفين فيها، واشكروا واهبها بطاعتكم له، واذكروا أنني أعطيت آباءكم الذين انحدرتم منهم ما لم أعطيه أحدا من معاصريكم. والخطاب لجنس اليهود وموجه كذلك للمعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائر: يا بني إسرائيل، تقدم شرح هذه الجملة، فضلتكم على العالمين، آتاهم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت غيرهم من الناس، وذلك على عهد موسى عليه السلام وفي أزمنة صلاحهم واستقامتهم. هدايات الآية: وجوب ذكر النعم لتشكر بحمد الله وطاعته. المعنى: ينادي الله تعالى بني إسرائيل مطالبا إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو الإسلام، محذرا إياهم من عذاب يوم القيامة، آمرا باتقائه بالإيمان وصالح الأعمال، لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة لكافر، ولا يؤخذ منه عدل أي فداء، ولا ينصره بدفع العذاب عنه أحد. انتهى التفسير الموجز، ونشرع في شيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. في تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين رحمه الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي بألسنتكم وقلوبكم. والمراد بالنعمة وإن كانت مفردة جميع النعم، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله تعالى: التي أنعمت عليكم، وهي نعم كثيرة، منها ما ذكرهم بها نبيهم موسى عليه السلام حيث قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهي نعم عظيمة دينية ودنيوية، فالدينية في قوله إذ جعل فيكم أنبياء، والدنيوية في قوله وجعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من النعمتين، قوله تعالى: وفضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين، أي جعلتكم أفضل من غيركم. والمراد عالم زمانهم، وأصل عالمين كل من سوى الله، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فليس ثم إلا رب ومربوب، العالم مربوب والله رب، فالعالم من سوى الله. وسمي عالما لأنه علم على خالقه، فإن العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمه وقدرته وسلطانه وحكمته وغير ذلك من معاني ربوبيته. ومن فوائد الآية أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكرها، ومن شكرها أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنها إظهار أن هذه النعمة لم تأتي بكسبهم ولا بكدهم ولا بإرث عن آبائهم، وإنما هي بنعمة الله عليهم لقوله تعالى: أنعمت عليكم. ومنها أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم لقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، لأنهم في ذلك الوقت هم أهل الإيمان، ولذلك كتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة، كتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة، فقيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والأرض المقدسة هي فلسطين، إنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى لأنهم هم عباد الله الصالحون. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. ثم قال لهم والعاقبة للمتقين. إذن المتقون هم الوارثون للأرض، لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض المقدسة لأنهم ليسوا من عباد الله الصالحين. أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها، وكانت مكتوبة لهم وكانوا أحق بها، لكن لما جاء الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون لا العرب. ففلسطين ليست للعرب بوصفهم عربا هم أهلها، بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمين لا غير، وبوصفهم عبادا لله عز وجل صالحين. ولذلك لن ينجح العرب فيما أعتقد، والعلم عند الله في استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبدا، ولا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومهما حاول العرب ومهما ملأوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات فإنهم لن يفلحوا أبدا حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام بعد أن يطبقوه في أنفسهم. فإنهم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. فالشجر والحجر يدل المسلمين على اليهود، يقول يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله باسم العبودية لله، ثم ويقول يا مسلم باسم الإسلام. ونحن الآن إذا كنا يا مسلم موجودة فينا فليست موجودة فينا يا عبد الله التي هي وعباد الرحمن. ولم يقل العرب، ولهذا أقول إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبدا، لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام. ومن شاء فليقرأ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قانون عام، فجعل الميراث لعباده الصالحين، وما علق بوصف إنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصاعب. والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا، إذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصاعب، والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا، نستحلها بنصر الله عز وجل وبكتابة الله لنا ذلك وما أيسره على الله. ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم، ولا استولوا على المدائن عاصمة القدس عاصمة الفرس، ولا على عاصمة الروم، ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام. ولذلك ليت شبابنا يعون وعيا صحيحا بأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي، لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية. ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كسرت الفرس الجسور على نهر دجلة وأغرقت السفن لئلا يعبر المسلمون إليهم، فسخر الله لهم البحر فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيلهم فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيلهم ورجلهم وإبلهم، يمشون على الماء كما يمشون على الأرض، لا يغطي الماء خفاف الإبل. وإذا تعب فرس أحدهم قيض الله له صخرة تربو حتى يستريح عليها، وهذا من آيات الله ولا شك. والله تعالى على كل شيء قدير، فالذي فلق البحر لموسى عليه السلام ولقومه وصار يبسا في لحظة ومشوا عليه آمنين قادر على ما هو أعظم من ذلك. فالحاصل أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين، أما حين ضربت عليهم الذلة واللعنة والصغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين، بل صار منهم القردة والخنازير، وصاروا أذل عباد الله لقول الله جل في علاه: ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولأنه العدل الرباني قال: ليسوا سواء، ثم ذكر من آمن منهم. وفي قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآيات ويدل لذلك، أي أن المراد بقوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، أي في وقتكم أو في من سبقكم، قوله تعالى في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الآيات، والآية صريحة في تفضيل هذه الأمة على الناس، ولهذا قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نوفي 70 أمة نحن أكرمها وأفضلها عند الله عز وجل، وهذا أمر لا شك فيه ولله الحمد، لكن ليس على سبيل المجاملة، إنما بالقيام بالشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم توجد حقيقة الإيمان ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وصار البديل عنه الرفاهية والترفيه والفسق والفجور، فتصبح كنتم التي هي فعل الكينونة للتأكيد والتحقيق تصبح فعلا ماضيا. فلا خيرية في الأمة الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقد فسد أهل الشام، وصارت الشام بعد فسادها دمارا وبوارا. لقد كانت جنة الله، لقد كانت الشام جنة الله في أرضه يوما ما، ثم كيف هي الآن؟ واجمع مع سوريا التي هي أصل الشام، اجمع معها أيضا الأردن ولبنان وفلسطين، الشامات التي تسمى الشام، بلاد الشام. ومن فوائد الآية أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة لقوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، خصها بالذكر لأهميتها. ومنها تفاضل الناس وأن الناس درجات، وهذا أمر معلوم، حتى الرسل يفضل بعضهم بعضا في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقوله ورفعنا بعضهم درجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعلاهم درجة، كما قال أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فسنة التفاضل مضطردة في الكون كله. انتهى كلام الشيخ بتصرف بشيء من الزيادة لا بشيء من النقصان. رحم الله الشيخ ابن عثيمين، أضاف إضافات جميلة جدا في الآية نحن أحوج ما نكون إليها. ونأتي إلى شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى مفسر هذا العصر، قال في الآية يدعي بعض الناس أن هناك تكرارا للآيات السبع التي سبق فيها تذكير بني إسرائيل، نقول لا، لم تتكرر هذه الآيات، وهي قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآيات السبع كلها تذكر بني إسرائيل برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء وصف صفاته وزمنه في التوراة، ولتذكيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعمة إليهم وإلى الناس جميعا. وإذا كان الله قد فضل بني إسرائيل بأن أرسل إليهم رسلا، فليس معنى ذلك أن ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبما أن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في التوراة وطلب منهم أن يؤمنوا به وينصروه، فإن عدم إيمانهم به هو كفر بالتوراة، كما أن الإنجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم أي باسم أحمد وطلب منهم أن يؤمنوا به، فعدم إيمانهم به كفر بالإنجيل. وقوله تعالى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اذكروا أنني جعلت في كتابكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، والمعنى اذكروا نعمتي بأني فضلتكم على العالمين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى وجعلت منكم الأنبياء، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد فضلهم على العالمين فكيف يمن عليهم؟ نقول المن هنا لشدة النكاية بهم، فالله سبحانه وتعالى لشدة معصيتهم وكفرهم قلب النعمة إلى نقمة، فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقرأ قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنو إسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم، رغم أن الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا، ولكنهم نكثوا العهد فاستحقوا العذاب، فهم لم يجعلوا نعمة الله عليهم سببا في إخلاصهم والإيمان به سبحانه وتصديق منهجه وتصديق الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عندهم في التوراة. كان يجب عليهم أن يؤمنوا بالله وأن يذكروا نعمه الكثيرة التي تفضل بها عليهم، والحق يريد أن يلفتنا إلى أنه ما دام قد أنعم عليهم فلا يظنون أنهم غير مطالبين بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما كان لابد أن يفهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح لهم كتابهم ويوضح لهم الطريق الصحيح، فكان يجب عليهم أن ينصروه. والنعمة لا يمكن أن تستمر مع الكفر، والنعمة لا يمكن أن تستمر مع الكفر بها، وحتى لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد قسى عليهم بأن جعلهم أمما متفرقة في الأرض كلها ثم بعد ذلك يجمعون في وطن واحد ليقتلوا. واقرأ قوله تعالى في سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أي أرض تلك التي طلب الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل أن يسكنوها؟ ما دام الحق سبحانه وتعالى قال اسكنوا الأرض فهي الأرض، كل الأرض. وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود؟ طبعا لا، ولكن الحق سبحانه كتب عليهم أن يتفرقوا في الأرض، هذا هو الشتات من بعد التيه، فلا تكون لهم دولة إلا عندما يشاء الله أن يجمعهم في مكان واحد ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين. وهو ما قاله الحق سبحانه وتعالى في صدر سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والآيات تتحدث عن أكبر إفسادين لبني إسرائيل وعن مقابلهما من الوعدين، وفي الآية تفسيرات كثيرة قديمة وحديثة، وليس هذا وقت تفسيرها، إنما جاء الكلام عرضا في كلام سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان بمناسبة الحديث عن بني إسرائيل، فقال: فإذا جاء وعد أولاهما، هذا الوعد الأول، ماذا يحدث؟ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لبني إسرائيل، على المسلمين وليس على المؤمنين، لأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنما على المسلمين خاصة إذا كانوا على هذا الحال. نعم، لليهود الكر عليهم مع ما أمد الله به اليهود من أموال وبنين، قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه المرة الأولى التي انتصر فيها المسلمون على اليهود. يقول الحق سبحانه وتعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وما دام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهي على المسلمين لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود. قوله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين معناها أنهم ينتصرون على المسلمين، وهذا ما هو حادث الآن وما شاهدناه وما نشاهده في الفترة الأخيرة، أي أن المدد والقوة تأتيهم من الخارج وليس من ذاتهم. ونحن نرى أن إسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى أيضا، أي أن كل هذا يأتيهم بمدد من الخارج، وإسرائيل لا تستطيع أن تعيش إلا بالمهاجرين إليها وبالمعونات التي تأتيها. فالمدد لا بد أن يأتي من الخارج. إذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة لهذا الجيش، وهو قوله تعالى أمددناكم بأموال وبنين. وقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، النفير هو الصوت العالي الذي يجذب الانتباه. ونحن نرى الآن أن إسرائيل تسيطر على وسائل الإعلام والدعاية في العالم وأن صوتها عال ومسموع. يقول الحق سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ومعنى هذا أن المسجد الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود، فيأتي المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، واللفيف هو الجمع غير المتجانس الذي يتنافر مع نفسه ومع من حوله. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى، فكان لابد أن يجمعهم في مكان واحد، لأنهم لو بقوا كجاليات متفرقة في كل دول العالم ومعزولة عن المجتمعات التي يعيشون فيها لاقتضى ذلك أن يحارب المسلمون العالم كله. ولكن الله سبحانه وتعالى سيأتي بهم من كل دولة إلى المكان الذي فيه بيت المقدس حتى يمكن أن يحاربهم المسلمون وأن يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم وبمعاصيهم وكفرهم حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه وتعالى كان قاسيا عليهم، لأنهم هم الذين كفروا وهم الذين عصوا وأفسدوا في الأرض فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام شيخنا الشعراوي، وقد تصرفت فيه بعد التصرف بالزيادة لا بالنقصان. في التحرير والتنوير لابن عاشور قال أعيد خطاب بني إسرائيل بطريق النداء مماثلا لما وقع في خطابهم الأول لقصد التكرير للاهتمام بهذا الخطاب وما يترتب عليه. فإن الخطاب الأول قصد منه تذكيرهم بنعم الله تعالى ليكون ذلك التذكير داعية للامتثال ما يرد إليهم من الله من أمر ونهي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثال كان حق البلاغة أن يفضي البليغ إلى المقصود ولا يطيل في المقدمة، وإنما يلم بها إلماما ويشير إليها إجمالا تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به. ولم يزل الخطباء والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب ويذكرونه في مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني، إذ قال عند سفارته عن ملك غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه طالعها خليفة الله ساعد القدر، خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في الدجى قمر. ثم قال: والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا ولا عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا. قال له أبو عنان: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم. وأذن له في الجلوس فسلم عليه. قال القاضي أبو القاسم الشريف، وكان من جملة الوفد: لم نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا. فكان الإجمال في المقدمة قضاء لحق صدارتها بالتقديم، وكان الإفضاء إلى المقصود قضاء لحقه في العناية، والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء لحقها من التعداد. فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له، ولمن يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر. فللتكرير هنا نكتة جميع الكلاميين بعد تفريقهما، فللتكرير هنا نكتة جمع الكلاميين بعد تفريقهما، جمع الكلامين بعد تفريقهما، ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة. والنعمة هنا مراد بها جميع النعم، لأنها جنس مضاف فله حكم الجمع، كما في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، عطف على نعمتي، أي واذكروا تفضيل إياكم على العالمين. وهذا التفضيل نعمة خاصة، فعطفه على نعمتي، عطف خاص على عام، هو مبدأ لتفصيل النعم وتعدادها. وربما كان تعداد النعم مغنيا عن الأمر بالطاعة والامتثال، لأن من طبع النفوس الكريمة امتثال أمر المنعم، لأن النعمة تورث المحبة. قال منصور الوراق: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا التذكير مقصود به الحث على الاتسام بما يناسب تلك النعمة ويستبقي ذلك الفضل. ومعنى العالمين تقدم عنه قوله: الحمد لله رب العالمين. والمراد به هنا صنف من المخلوقات، ولا شك أن المخلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف المتكلم أو السامع. فالعالمون في مقام ذكر الخلق هم أصناف المخلوقات كالإنس والدواب والطير والحوت، والعالمون في مقام ذكر فضائل الخلق أو الأمم أو القبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنها. فلا جرم أن يكون المراد بالعالمين أو المراد من العالمين هنا هم الأمم الإنسانية، فيعم جميع الأمم، لأنه جمع معرف بالله، لكن عمومه هنا عرفي يختص بأمم زمانهم، كما يختص نحو جمع الأمير الصاغة بصاغة مكانه أي بلده، ويختص أيضا بالأمم المعروفة، كما يختص جمع الأمير الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة صناعة دون كل من يعرف الصياغة، وذلك كقولك: هو أشهر العلماء وأنجب التلامذة. فالآية تشير إلى تفضيل بني إسرائيل المخاطبين أو سلفهم على أمم عصرهم، لا على بعض الجماعات الذين كانوا على دين كامل مثل نصارى نجران، فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة بحال، ولا التفات إلى ما يشذ في كل أمة أو قبيلة من الأفراد. فلا يلزم تفضيل كل فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صالحة أو نبوءة، لأن التفضيل في مثل هذا يراد به تفضيل المجموع، كما تقول قريش: أفضل من طيء، وإن كان في طيء حاتم الجواد. فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أمم عصرهم، وفي تلك الأمم أمم عظيمة كالعرب والفرس والروم والهند والصين، وفيهم العلماء والحكماء ودعاة الإصلاح والأنبياء، لأنه تفضيل المجموع على المجموع في جميع العصور. ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لهم من المحامد التي تتصف بها القبائل والأمم ما لم يجمعه لغيرهم، وهي شرف النسب وكمال الخلق أو كمال الخلق وسلامة العقيدة وسعة الشريعة والحرية والشجاعة وعناية الله تعالى بهم في سائر أحوالهم. وقد أشارت إلى هذا آية: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذه الأوصاف ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها، وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة، وإن كان المخاطبون يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على العالمين، ولكنهم ذكروا بما كانوا عليه، فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا العصور. ووجه زيادة الوصف بقوله التي أنعمت عليكم مر في أختها الأولى. طيب برضو الوقت بيدهمنا، يا الله، في ظلال القرآن من الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومن ثم عودة إلى إنذاء بني إسرائيل وتذكيرهم بنعمة الله عليهم وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالا قبل الأخذ في التفصيل. في الآية التي تلي هذه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم، فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم وجحدوا نعمة الله عليهم وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة، وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد. وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين هو تذكيرهم أو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده وإطماع لهم لينتهزوا الفرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية فيعودوا إلى موكب الإيمان وإلى عهد الله شكرا على تفضيله لآبائهم ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمن يناله المؤمنون. نختم بكلام ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالمه. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاستمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشتمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم، وهو أفضل من جميع الخلق، وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وهذه الآية لها صلة بالتي بعدها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بل لها صلة بالسياق كله، وأربط بين الآيتين بما قاله الشيخ كشك عليه أصحاب الرحمة الرضوان. وعاد الخطاب مرة أخرى إلى بني إسرائيل يذكرهم فيه الخالق العظيم بنعمه عليهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من النعم كتفجير الحجر وإنزال المن والسلوى، وما ذكرهم به موسى في قوله تعالى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إنما كرر الخطاب لما عرف منه من كثرة الجحود والإنكار، أليس هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قالوا يد الله مغلولة. والجاحد في حاجة إلى تذكير دائم إنهم بإرسال الرسل إليهم وبما أنزل عليهم من نعم يعتبر تفضيلا لهم على عالم زمانهم خاصة لا على العالمين في كل زمان، لأن الله تعالى قال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا إن كان فيه تذكير للذين حضروا وعاصروا نزول القرآن، فإن تكريم الآباء ولا شك فيه شرف للأبناء، وإن الإنعام على الأجداد يستدعي أيضا شكر النعمة من الأحفاد. وقرن القرآن الكريم الوعد بالوعيد فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتنكير يوم بدأ يدل على تفخيمه وما فيه من أهوال جسام، فيا له من يوم ما أطوله ويا له من جبار ما أعدله، فاحذروا ما يقع في هذا اليوم من قبل أن يأتي، كما كان عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى غدا الجمعة، ليس فيه محاضرات، فيه صلاة الجمعة خطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وموعدنا السبت إن شاء الله تعالى ليس في هذا التوقيت الثانية والنصف بتوقيت مكة واسطنبول، وإنما إن شاء الله بدءا من الساعة الثانية نقدم نصف ساعة. لماذا؟ لأن العصر اليوم ونصف إلا خمسة، وعلى يوم السبت هيكون إن شاء الله ثلث، يعني معناها هيا نقتطع من وقت المحاضرة وبكون متعجل للصلاة، ولما بنزل متأخر ممكن أضيع شيء من الجماعة. على كل حال موعدنا يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت إن شاء الله الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة. وعلى السادة المجاورين من بلاد أخرى أن يحسبوها على توقيت مصر وعلى توقيت مكة. أخواتنا اللي هم من الجزائر ومن المغرب ومن بلاد أخرى لا أدريها، يبقى الساعة الثانية بتوقيت مكة، الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة إن شاء الله يوم السبت. وهنقدم درس الليل من العاشرة إلى التاسعة إن شاء الله، اللي هو بتوقيت مكة، أو من التاسعة إلى الثامنة بتوقيت القاهرة، ونأكد عليكم بإذن الله. يغفر الله لي ولكم، أدرك صلاة العصر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.